المصنف رحمه الله تعالى: باب غزوة من المصطلق من خزاعة، وهي غزوة المريسيع. قال ابن إسحاق: وذلك سنة 6. وقال موسى بن عقبة: سنة 4. وقال النعمان بن راشد عن الزهري: كان حديث الإفك في غزوة المريسيع. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن عبد الرحمن عن محمد بن يحيى ابن حبان عن ابن محيريز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل. قال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فعصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فعرضنا أن نعزل، وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذه الترجمة التي ذكرها البخاري رحمه الله، وهي قوله: باب غزوة بني المصطلق من خزاعة، وهي غزوة المريسيع. هذه ترجمة من ضمن التراجم المشتملة على غزوات غزوات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي من ضمن التراجم العديدة التي أوردها البخاري تحت كتاب المغازي، وقد مر غزوات عدة، وهذه الغزوة وهي غزوة بني المصطلق في إحدى غزوات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم التي حضرها بنفسه، والتي ذهب فيها والتي خرج فيها عليه الصلاة والسلام للجهاد في سبيل الله عز وجل. وقال لها غزوة بني المصطلق من خزاعة، لأنها سميت باسم القوم الذين ذهب لقتالهم والذين قتلوا فيها، وهي غزوة المريسيع اسم للمكان الذي حصلت فيه الغزوة، فهي يقال لها غزوة بني المصطلق نسبة إلى الذين قتلوا وجوهدوا، ويقال لها غزوة المريسيع نسبة إلى المكان الذي وقع فيه تلك الغزوة. ثم ذكر البخاري رحمه الله عن بعض العلماء الوقت الذي كانت فيه، وقال أن ابن إسحاق قال إنها سنة 6، وقال موسى بن عقبة إنها سنة 4، يعني هنا قال 4، ولكن مشهور عن موسى بن عقبة إنها سنة 5، وهو الأوضح الحافظ بن حجر، ولعل هذا سبق قلم وأنها 5 وليست 4. ثم ذكر عن النعمان بن راشد عن الزهري أن الإفك كان في غزوة المريسيع، يعني حادثة الإفك، وما جرى لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في هذا الموضوع من كونها رميت بما رميت به، وأنزل الله عز وجل في براءتها 10 آيات من كتابه العزيز. قال الزهري إنها في غزوة المريسيع، ومن أجل هذا أتى البخاري رحمه الله بعد هذا الباب بباب حديث الإفك، لأنه متعلق بهذه الغزوة لكونه كان وحصل في تلك الغزوة. ثم إن البخاري رحمه الله أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في العزل، وأنهم كانوا في غزوة بني المصطلق فاشتهوا النساء وأرادوا أن يعزلوا، فقالوا نفعل هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، فسألوه فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن العزل لا يرد الشيء الذي قد كتبه الله وقضاه من حصول الولد إذا كان هناك ولد، مقصودهم من العزل حتى لا يحصل الحمل، حتى لا يحصل الحمل للإماء، لأنه يحصل التضرر بذلك من ناحية يعني ما يتعلق ببيع أمهات الأولاد لأنهن يكون أمهات أولاد، وأيضا من ناحية في الحاجة إلى بيعها وما يتعلق بذلك، فإنها إذا حملت صارت أم ولد، قد اختلف في بيع أمهات الأولاد. ثم على القول بالجواز كما قاله بعض العلماء ففيه محذور آخر من ناحية أنها يعني لا يكون تكون ذات قيمة، لا تكون ذات قيمة كما لو كانت ليس معها ولد وليست أم وليست يعني ذات ولد، فإن قيمتها تكون أقل، فكانوا اتجهوا إلى العزل أو فكروا في العزل حتى لا يحصل ولد بسبب الزنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما عليكم إلا تفعلوا ما من نفس قد
ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة،
ما من نفس كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، يعني ما من نفس قدر الله أنها توجد إلى يوم القيامة فإنه لا بد من وجودها، لأن ما قدر الله تعالى لا بد أن يوجد، ما شاء الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كل شيء قد كتب فإنه لا بد من وجوده لأنه ما شاء الله كان، ولا يتخلف ما شاء الله عز وجل، بل المشيئة القدرية نافذة ولا بد من وجود ما شاءه الله سبحانه وتعالى. فعندما يحصل العزل إذا شاء الله تعالى أن يوجد ولد فإنه وجد، فإنه يوجد ولو وجد العزل، لأنه قد يسبق قطرة من القطرات فيكون بها الولد فيحصل ذلك فوات الحرص، فيحصل ما قدره الله تعالى وقضى. ولهذا جاء في صحيح مسلم بما يتعلق بالعزل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من كل المني يكون الولد، ليس من كل المني يكون الولد، فإن الولد يكون من قطرة ليس بلازم أن يكون من المني كله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث في صحيح مسلم ليس من كل المني يكون الولد، وهذا يوضح المقصود من هذا الحديث وهو أن العزل إذا قدر الله عز وجل شيئا فإنه لا يمنع منه العزل، لأنه هذا الحديث يبين أنه قد يحصل هناك فترة تسبق الإنسان يحصل منه ويفوت على الحريص ما يعني خلاف ما يريد ويقع ما شاءه الله عز وجل وما أراده الله سبحانه وتعالى وما قضى أن يكون، لأنه ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن. ولم ينههم عن العزل ولكنه بين أن مقصودهم قد لا يتحقق به، أن مقصودهم قد لا يتحقق به، لأنه إذا شاء الله عز وجل وجود شيء فإن العزل لا يمنع منه، بل لابد أن يوجد ما شاء الله عز وجل وما قدره المولى سبحانه وتعالى. ثم يعني جاء في الحديث الآخر عن أبي سعيد النفسي أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عن القرآن، كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عن القرآن. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام لما سألوه لم ينههم، وإنما بين أن الغرض الذي من أجله يعزلون يعني قد لا يتحقق مرادهم وقد لا يحصل مرادهم ويحصل ما شاء الله عز وجل، وهو خلاف يعني ما أرادوا العزل من أجله وهو عدم حصول الولد.
وقال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد، فلما أدركته القائلة وهو في واد كثير العباه فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه، فتفرق الناس في الشجر يستظلون، فبينا نحن كذلك ادعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا فإذا أعرابي قائل بين يديه، فقال إن هذا أتاني وأنا نائم فاخترق سيفي، فاستيقظت وهو قائم على رأسي مخترق سيفي صلتا، قال من يمنعك مني؟ قلت الله، فشامه ثم قعد فهو هذا. قال ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب غزوة أنمار. فقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي بئر قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن شراقة عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا.
وهذان الحديثان، الحديث الأول حديث جابر في قصة استغلالهم في الشجر على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى النبي عليه الصلاة والسلام كان تحت شجرة تماما وعلق سيفه بالشجرة، فجاء أعرابي فأخذه واستل السيف، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيد الأعرابي، فقال الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام من يمنعك مني؟ قال عليه الصلاة والسلام الله، فوقع السيف من يده، ثم لم يعاقبه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونادى أصحابه فجاءوا إليه فأخبرهم الخبر وقص عليهم القصة، ثم تركه ولم يعاقبه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أتى بالجاب وغزاب غزوة النار، وأتى بحديث جابر أيضا الذي فيه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته ووجهه إلى المشرق متطوعا يعني في النافلة. يعني هذان الحديثان لا يتعلقان بهذه الغزوة وهي غزوة إلى المنطلق، وإنما يتعلقان بغزوة ذات الرقاع والتي سبق أن تقدمت، فإن غزوة ذات الرقاع جاء في بعض طرقها أنهم لما صرفوا من غزوة ذات الرقاع كانوا في ذلك الوادي الذي هو كثير العراق فاستظلوا، ثم جاء ذلك الأعراب وأخذ شيخ رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم فذلك غزوة أنمار هي متعلقة في مضى، ولا علاقة لهذين الحديثين، حديث الجابر في قصة الأعرابي وقصة في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة يعني أنمار وهو متوجه إلى المشرق يصلي على راحلته متطوعا بصلاة نافلة، لا علاقة لهما بغزوة بني مصطلق. وجاء في بعض النسخ تقديمهما على ما يتعلق بغزوة بني مصطلق، وهذا هو المناسب لأنه لا علاقة لهما بغزوة بني مصطلق، وإنما لهما علاقة بالغزوة السابقة التي هي غزوة ذات الرقاع. قال الحافظ بن حجر ولعل هذا من بعض المشتاق، هذا تقديم التأخير إنما حصل من بعض المشتاق. وسبق أن مر هذا الحديث، حديث جابر الذي فيه قصة الأعرابي قريبا لغزوة ذات الرقاع،
وكذلك حديث جابر في قصة صلاته عليه الصلاة والسلام وهو متجه إلى المشرق يصلي متطوعا نافلة، هذا سبق مرة في كتاب الصلاة، ولكنه جاء هنا يعني جاء حديث حديث ثلاثة على الصلاة والسلام على الراحلة متوجهة إلى المشرق صلي متنفلا، لأن فيه ذكر هذه الغزوة فهو جاء من أجلها لأنها ذكرت فيه، ولكن محل هذه الغزوة قبل غزوة بني مسلم.
باب حديث الإفك والإفك بمنزلة النجش، والنجش يقال أفكهم أفكهم وقالوا إفكهم أفكهم وأفكهم وقالوا إفكهم وأفكهم وأفكهم وأفكهم، ومن قال أفكهم يقول صرفهم عن الإيمان وكذبهم، كما قال يؤفك عنه من أفك يصرف عنه من صرف. فقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهلك حين قال لها أهل الاجتماع قالوا، وكلهم حدثني طائفة من حديثها، فبعضهم كان أوعى من بعض وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اختصاصا، وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، فبعض حديثهم مصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. قالوا قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سامها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة
حديث أورده البخاري رحمه الله عقب غزوة بن مصطلق، لأنه حصل في هذه الغزوة كما أشار إلى ذلك البخاري أولا، حيث قال عن النعمان بن راشد عن الزهري كان الإفك في غزوة مريسية وهي غزوة بن مصطلق، فذكره عقب غزوة بن مصطلق مناسب لأنه حصل في تلك الغزوة. إن كان البخاري رحمه الله ذكره في مواضع متعددة، ذكره في التفسير في سورة النور، ولكنه ذكره هنا من أجل ارتباطه بالغزوة، لأنه كان في تلك الغزوة وهي غزوة بني مصطلق، وسبق البخاري أيضا أن ذكره في مواضع متقدمة، لكنه ذكره هنا من أجل الغزوة أو المناسبة التي حصل فيها وهي غزوة بني مصطلق، حيث كانوا راجعين منها وقافلين منها كما هو مبين في الحديث. والبخاري رحمه الله ذكر الكلمة ومادتها قبل ذكر الحديث، وقال يقال أف وأف وأفك، وقال إن أفك بمعنى صرف، وأفكهم يعني على بعض القراءات يعني صرفهم، والمقصود به والمقصود منه المقصود في حديث الإفك البرية التي رميت بها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ثم حصل تخلفها عن الجيش بسبب ذهابها لقضاء حاجة، ثم ذهب الجيش وذهبوا عن المكان الذي هم فيه، ولما رجعت لم تجدهم ثم نامت في مكانها التي كانت تبقى فيه يعني في الجيش لأنهم سيفقدونها ويعودون إليها. وكان أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم التخلف فمر بها وأناخ راحلته وركبت وجعل يقودها حتى وصلت إلى الجيش. فتكلم من تكلم وظن من ظن وحصل ما حصل، وأنزل الله عز وجل 10 آيات من كتاب الله عز وجل فيها براءة المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قد ذكر البخاري رحمه الله حديث دف هنا مطولا، وذكر أن الجهري رواه عن جماعة من التابعين وأنهم قد اختلفوا في الألفاظ واختلفوا في السياق، وأن بعضهم أوعى من بعض، فسرد الحديث على ما تجمع له من رواياتهم، لأنه ليس الحديث لفظ واحد منه وإنما هو بألفاظ منهم، فكل واحد عنده ما ليس عند الآخر، وبعضهم أوعى للحديث من الآخر، وقد سرده مجمعا من كلامهم فهو لا يخلو عن كلام هؤلاء الذين سماهم، وكلهم ثقات. أي جملة تحصل من واحد منهم فكل واحد منهم ثقة، فالحديث أو كل قطعة منه وكل جزء منه هو ثابت، لأنه أينما دار فإنما يدور على ثقة من هؤلاء الثقات من التابعين، وبعضهم من فقهاء المدينة السبعة، لأن الحديث الذين يدور عليهم الحديث عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة الوقاص وعبد الله بن عبد الله بن عشرة وعبد الله بن عبد الله بن عشرة بن مسعود. فعروة وعبد الله وسعيد بن المسيب هؤلاء من فقهاء السبعة، هؤلاء من فقهاء المدينة السبعة المشهورون بالفقه والحديث. حسن أن البخاري رحمه الله ساق الحديث مجمعا من رواياتهم وهو ليس لفظ واحد منهم، ولكنه لا يخلو أو لا يخرج عن هؤلاء الأربعة، ولكن ليس سياقه كله من أوله إلى آخره عنهم جميعا، وأن كل واحد منهم يسوق على الله من أوله إلى آخره، وإنما سمعه الزهري من كل واحد منهم وبألفاظ مختلفة، وبعضهم أوعى من بعض، فساقه مساقا واحدا مجمعا من روايات هؤلاء الأربعة، وكل لفظ من ألفاظه فهو إما أن يكون عنهم جميعا أو عن واحد منهم، وكل لفظة منه أينما دارت فإنما تدور على ثقة من هؤلاء الثقات الأربعة الذين 3 منهم من فقهاء المدينة السبعة.
قالت عائشة
نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإسلام قالوا، وكلهم حدثني طائفة من حديثها، فبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اختصاصا، وقد وعيت عن كل رجل منهم من الحديث الذي حدثني عن عائشة، فبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. قالوا قالت عائشة
الكلام كل كلام الزهري، هذا الكلام كلام الزهري الذي روى الحديث عن هؤلاء الأربعة وساقه بساقا واحدا، وأشار رحمه الله إلى عمله وإلى ما فعله أن الحديث لا يخرج عن هؤلاء الأربعة, وأن حديثهم يصدق بعضه بعضا, وأنه ساقه مساقا واحدا, وأن بعضهم كان أوعى له من بعض. والحديث هو عن مجموعهم, وليس لفظه هو عن جميعهم.
قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه, فأيتهن خرج سهم وخرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي, فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب, فكنت أحمل في هودجي فأنزل فيه, فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة القافلين آذن ليلة بالرحيل. فقلت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش, فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي, فلمست صدري فإذا أقبل لي من جزع ضخار قد انقطع, فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. قالت: أقبل الرأس الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون عني فيه. فقال النساء: إذ ذاك حسابا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم, إنما يأكلن العنقة من الطعام. فلم يستنكر القوم قصة الهودج حين رفعوه وحملوه. فكنت جارية حديثة السل, فبعثوا الجمل فساروا, فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش, فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب, فتيممت منزلي الذي كنت به, فظننت أنهم سيقصدوني ويرجعون إلي. فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت, وكان صفوان بن معطل السلمي ثم الدقواني من وراء الجيش, فأصلح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم, فعرفني حين رآني, فكان رآني قبل الحجاب, فاستيقظت مسترجعا حين عرفني, فخمرت وجهي بجلبابي, فوالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه, وهو حتى أنا خراحلته, فوقع على يدها فقمت إليها فركبتها, فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش مورين في محل الظهيرة وهم نزول. قالت: فهلك من هلك؟ فقال الذي تولى كبر الإسبي عبد الله ابن أبي بن سلول. قال عروة: فخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه. فقال عروة أيضا: لم يسمى من أهل الإسبي أيضا إلا حسان بن ثابت, لم يصطح بن أثاثة, وحانة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة, كما قال الله تعالى: وإن كبر ذلك يقال عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة: كانت عائشة تكره أن يشط عندها حسان وتقول: إنه الذي قال: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم يلقاه. قالت عائشة: فقدمنا المدينة, فاشتكيت حين قدمت شهرا, والناس يفيضون في قول أصحاب الإبل لا أشعر بشيء من ذلك, وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه الذي كنت أرى منه حين أشتكي. إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف فيكم؟ ثم ينصرف, كذلك يريبني ولا أشعر بالشيء ولا أشعر بالشر, حتى خرجت حين لقاهتم, فخرجت مع أمي مصطح قبل المناصع, وكان متبرزنا, وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل, فذلك قبل أن نتخذ الكنوف قريبا من بيوتنا. قالت: وأمرنا أمر العرب الأول، وأمرنا أمر العرب الأول بالذرية قبل الغاية، فكنا نتأذى بالصنف أن اتخذناها، أن اتخذها عند بيوتنا، أن نتخذها عند بيوتنا. قالت: فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي، وهي ابنة أبي رهن بن المطلب بن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح بن عزافة بن عبد عباس بن المطلب. فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من جائنا، فعثرت أم مصطح في مرقها فقالت: جعلت مصطح. فقلت لها: انت ما قلت اتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: اي انت ولم تسمعي ما قال؟ قالت: وقلت ما قال؟ فاخبرتني بقول اهل الاسم. قالت: رددت مرضا على مرضي، فلما رجعت الى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال: كيف فيكم؟ فقلت له: اتاذن لي ان اتي ابوي؟ قالت: فأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت: أذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: يا أمتاه، ماذا يتحدث الناس؟ قالت: يا بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وبيئة عند رجل يحبها لها بغرائر إلا أثرن عليها. قالت: فقلت: سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبقيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقع لي دمع ولا أتحرك نوم، ثم أصبحت أبكي. قالت: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وعسامة بن زيد حين استلدف الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. قالت: فأما عسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه. فقال عسامة: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريدك؟ قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق، ما رأيت عليه أمرا قط أغمسه غير أنها جارية، غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها، فتأتي الداجن فتأكله. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعبر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر، فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه، قد بلغني عنه أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يذكر على أهلي إلا معي. قالت: فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال: أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان بنت عمي من بخيله، وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج. قالت: وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية. وقال لسعد: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقتل على قتله، ولو كان من رهتك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حبيب وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. قالت: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخففهم حتى سكتوا وسكت. قال: فلقيت يومي ذلك كله لا يرقع لي دمع ولا أتحرك نوم. قالت: وأصبح أبواي عندي وقد لقيت ليلتين ويوما لا يرقع لي دمع ولا أتحرك نوم، حتى أني لا أظن أن البكاء فالق كبدي. فبين أبواي جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت: بينا نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، ولقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة، إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئ بالله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قرص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبيه: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال. فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت أمي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا، إني والله لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقونني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة فتصدقني فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئ ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله تعالى منزل في شأني وحيا يتلى لشأني، والله ما كنت أظن أن الله تعالى منزلا في شأني وحيا يتلى فشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرمني الله بها، فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحدر منه العرق مثل الجمان، وفي يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة استكلم بها أن قال: يا عائشة، أما الله فقد برأتي. قالت لأمي: قومي إليه. فقلت: لا والله لا أقوم إليه، فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. قالت: وأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر الآيات. ثم أنزل الله تعالى: هذا في براءتي. قال أبو بكر الصديق: وكان ينفق على مفتح ابن وزادة لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق على مفتح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله تعالى: ولا يأتل أولي الفضل منكم، إلى قوله: غفور رحيم. قال أبو بكر الصديق: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مفتح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنفعها منه أبدا. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت زينب بنت جحش عن أمري، فقال لزينب: ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة، وهي التي كانت تشاميني من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع، قالت: وطفقت أختها حاملت تحارب لها، فهلكت في من هلك. قال ابن شهاب: فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرح. ثم قال عروة: قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل لي ليقول: سبحان الله، هو الذي نفسي بيده، ما كشفت من كنف أنثى قط. قالت: ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله.
هذا هو حديث الحكم الطويل الذي أورده البخاري رحمه الله في هذا الموضع، وسبق له أن أورده فيما مضى، وسيورده مطولا في كتاب التفسير عند تفسير سورة النور، حيث فيها الآيات التي برأ الله عز وجل فيها من المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها منها رميت بهم الإفك. وقد أورده البخاري هنا بطوله، وأوله أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يسافر وأراد أن يأخذ بعض نسائه معه فإنه يقرع بينهم يعمل قرعة بينهم، ومن خرج في القرعة لها فإنه يخرج بها، ما كان يخرج بالتي لها الليلة التي لها النوبة والتي عليها الدور، وإنما يقرع بينهم لأن المسافة تطول والمدة تطول، فجعل عليه الصلاة والسلام القرعة هي التي تميز وهي التي تبرز من يكون لها الحق في كونه يخرج بها. فأخبرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن هذه طريقته وهذا هديه عليه الصلاة والسلام، وأنه بتلك الغزوة التي حصل فيها ما حصل أقرع بين نسائه فخرج سهمها، يعني صارت القرعة لها، فخرج بها رسول الله عليه الصلاة والسلام معه. ولما فرغوا من غزوهم وهي غزوة بني المصطلق ورجعوا قافلين وقربوا من المدينة باتوا في موضع، فقامت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وذهبت لتقضي حاجتها في مكان بعيد عن الجيش، ثم لما رجعت واتجهت إلى الجيش لمست صدرها وإذا هي قد فقدت عقدا لها، فرجعت تلتمسه ومضى الوقت عليها وهي في التماسه، ثم لما رجعت وجد الجيش قد ذهب وتركها، ثم بينت السبب في ذلك وأنها كانت تكون في الهودج، وأن الذين يرحلون الهودج يأتون ويحملونه على البعير، وأنها كانت امرأة خبيثة لم يكن يعني عليها شيء من الشحن، ولم تكن ثمينة، فكان الذين يرحلونه بصفتها لا يشعرون بكونها فيه أو ليس فيه، وإنما يأتون ويحملون الهودج على أنها فيه، ولا يميزون بين كونها فيه أو ليس فيه، لأنه ليس هناك ضخامة وسنن يجعلهم يشعرون بحقته لو لم تكن فيه. فجاءوا على عادتهم ورحلوا الهودج على البعير، ثم الجيش مشى، ولما جاءت لم تجد إلا أماكنه، وكان لذكائها وفطنتها رضي الله عنها وأرضاها ما لحقتهم أو ذهبت يمينا وشمالا، وإنما قالت إنهم سيفقدوني ثم يرجعون إلي، فجاءت إلى المكان الذي كانت تجلس فيه فجلست فيه، ثم غلبها النوم فنامت. وكان صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه وأرضاه وراء الجيش، فأصبح وهو في مكان الجيش رأى سواد إنسان، يعني رأى من بعد يعني شخص إنسان، فاتجه إليه ثم جعل يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، جعل يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وكان يعرفها قبل الحجاب، كانت تكشف وجهها وكان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب، هذا دليل على أن الحجاب يعني قبل هذه الغزوة، لأنها تتحدث عن يعني أن الحجاب يعني كان موجودا في هذه الغزوة. فاستيقظت وحمرت وجهها بجلبابها بشنارها لغطت وجهها، ثم إنه أناف بعيره وطي على يده حتى قتلت وجعل يقوده، ولما جاءوا في نحر الظهيرة قد قرب وقت الظهر وإذا يصل إلى الجيش، فتكلم من تكلم يكون يعني هذا الرجل جاء بها وقد خلا يعني صار وياها في الخلاء وحدهم، فتكلم من تكلم ولكت ألسنتهم يعني ذلك، وتكلموا في حق أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحق هذا الرجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ولم تعلم عائشة بشيء من ذلك. ثم لما وصلوا المدينة أصابها مرض وبقيت مدة طويلة وهي مريضة، ثم إنها تنازلت الشفاء وخرجت إلى المناطق وجهات البقيع يذهبون للتبرز ولقضاء الحاجة، وكانوا يذهبون من الليل إلى الليل لقضاء حاجتهم. قال لها شيء ويريد أن تهون عليها ثم ألم بها وما حصل، ففهمت أنه وقع شيء من ذلك فجعلت تبكي. وجاءت امرأة من الأنصار فاستأذنت وجعلت تبكي معها، وجاء رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لها: يا عائشة، إن كنت قد أمنت بشيء فتوبي إلى الله عز وجل. فقالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، طلبت من أمها أن تجي من أبيها أن تجيب رسول الله فلم يكن عنده جواب، وطلبت من أمها أن تجيب رسول الله عليه السلام فلم يكن لها عندها جواب. وقال كل منهما: لا أدري ماذا أقول. فقالت: أنني لو قلت أنني بريئة فإنكم لا تصدقوني وقد سمعتم ما سمعتم، وإن قلت أنه قد حصل من ذلك وقد استقر في نفوسكم فهذا هو الذي يمكن أن تصدقوا فيه، ولكن لا شأن لي، لكن شأني وشأنكم كشأن يوسف وشأن يعقوب وبنيه. ثم قال: فتصر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم استشار عليا رضي الله عنه وأسامة بن زيد رضي الله عنه في فراق زوجته عائشة بسبب الذي قيل فيها. فأما أسامة بن زيد فأشار عليه بإنسافها وقال: أهلك ولا نعلم فيهم إلا خيرا. وأما علي رضي الله عنه فأشار بالفراق وقال: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، والنساء سواها كثير، كل من اجتهد في مشورته في إجابته في المشورة. فعلي رأى أنه يتركها وأنه يبحث وأنه يتزوج غيرها وأن الله لم يضيق عليه. وأما أسامة بن زيد فأشار عليه بالإلقاء عليها وقال: لا نعلم عليه إلا خيرا. وكل منهما قد اجتهد في الإجابة في المشورة وأجاب بما أجاب به. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قعد المنبر وقال: من يعلوني برجل آذاني في أهلي؟ يريد عبد الله بن أبي بن خلول. فقام سعد بن معاذ وهو سيد الأوس الأنصار وقال: أنا أعذرك يا رسول الله، إن كان من الأوس قد ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا بأمرك فنفذنا ما تأمر به. فأخذت الحمية سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وسيد الخزرج، قالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحا. ليس معنى ذلك أنه ليس كذلك بعد هذا، وإنما تخبر عن حاله قبل ذلك، وأنهم لا يعلمون عنه قبل هذه الكلمة إلا الصلاح وإلا الاستقامة. ثم إنه تكلم وقال: كذب، لازم تطيع أن تقتله. ولعل سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه أخذت الحمية بكونه تكلم عن الأوس والخزرج، قال: إن المنفذ ما تريد في الأوس والخزرج، ولم يقصر فعله على الأوس ويضيف ما يحصل بالنسبة للخزرج، إنك تأمر سعد بن عبادة أو تأمر من برا من الخزرج فينفذ، جعل الأمر إليه هو بالنسبة للأوس والخزرج. فوقع في نفس سعد بن عبادة رسول الخزرج من ذلك الشيء، فقال ما قال. فقام سعد فقام أسد بن حضير وقال: كذب، أنك منافق تجادل عن المنافقين، إننا نضرب عنقه، يعني إذا أمر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فحصلت فتنة وحصلت خصومة ولغط، فالنبي عليه الصلاة والسلام سكتهم حتى سكتوا، ثم إنه بعد ذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام عند عائشة وحصلت له يعني ما يحصل حصل له ما يحصل عند نزول الوحي من كونه يصيبه شدة لنزول الوحي عليه عليه الصلاة والسلام، فأفاق مما حصل له من الشدة وهو يبحث ويبشرها ويخبرها بتبرئة الله عز وجل وإياها وكل العشر آيات من سورة النور التي فيها براءة المؤمنين عائشة. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها يعرف من نفسها أنها بريئة، ولكن الشيء الذي كانت يعني ترى أنه لا يكون أن ينزل فيها قرآن يتلى، فهي تحتقر نفسها وتقول لشأني في نفسي أهون من أن يتكلم الله عز وجل لي بكلام يتلى، وهذا من تواضعها، وهذا شأن أولياء الله عز وجل أنهم مع كمالهم ومع نبلهم يتواضعون عند الله عز وجل. هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الصديقة بنت الصديق تستبعد أن ينزل فيها قرآن وأن ينزل في براءتها قرآن، ويمكن أن تتوقع أن يتكلم الله عز وجل فيها بكلام يتلى ويثبت في المصحف ويتلوه الناس، تقول لا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله عز وجل في آيات الكتب. ولكن كانت تتمنى وتتحرى أن يرى مثلا في المنام ما يحصل فيه براءتها مما رسمت به ومما رميت به، فقالت لها أمها قومي إلى رسول الله، يعني تقوم لتشكره ورسالة يعني لتنفر سرورها له بما حصل، فقالت لا أشكر إلا الله، لا أشكر إلا الله، ولم تقم برسول الله عليه الصلاة والسلام كما قالت أمها كما طلبت أمها منها. وهذه وهذا الذي حصل هذا الذي جرى فيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، أنه لا يعلم الغيب إلا ما طلعه الله عز وجل عليه، لأنه مكث هذه المدة وهو لا يدري عن مكان عائشة ولا يدري عن الحقيقة حتى أنزل الله عز وجل عليه وحيا ببراءتها، وأنزل عليه هذه الآيات ببراءتها. فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وأنه لا يخفى عليه شيء من الغيب ما احتاج إلى هذا الأمر، بل لعلم ذلك من أول وحي، بل لعلم ذلك من أول الأمر حيث ذهبوا وهو يظن أن المؤمنين معه، مع أنها بقيت يعني وراء جيش رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما طلعه الله تعالى عليه، عالم الغيب فلا يظهر على غيره أحدا إلا من ظن الرسول فإنه يوسف من بين يديه من خلفه فقط. ثم على وابو بكر رضي الله تعالى عنه على فعل الله تعالى. ثم ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما نزل ما نزل من الايات في المؤمنين وكان منهم نصح ابي مجافه وهو من اقرباء ابي بكر وكان ينفق عليه لقرابته ولفقره، فحلف وقال أن لا ينفق عليه بعدما حصل منه بأم المؤمنين، أنزل الله عز وجل ولا يتلو فضل منكم السعة أن يوفوا القربى المهاجرين، فرد عليه ما كان عزم على منعه منه وقال إنه لا يقطع منه تلك النفقة أبدا وأنه يحب أن يغفر الله عز وجل له، لأن الله تعالى قال لك حبنا يغفر الله لكم، فأعاد النفقة التي أراد
أن يوقفها والتي حبسها عنه نفقه بسبب ما حصل منه. لما أنزل الله عز وجل هذه الآية أعاد النفقه إلى نفقه وجعل ينفق عليه وعزم على أن لا يقطع منه تلك النفقه أبدا. إن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل زينة بنت جحش عن عائشة فقالت وقالت من ثناء عليها وأنه منعها وقد منعها الورع من المتكلم مع أنها كانت ثانيها ولا حظوة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ولها منزلة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع ذلك الله تعالى حفظها بالورع ولم تتكلم بشيء وإنما التي تكلمت أختها عنها هي من جملة الذين تكلموا ومن جملة الذين حصل منهم من حصل. وأما زينب بنت جحش فقد حفظها الله عز وجل وحماها بالورع مع أنها كانت تنافس عائشة وهي تساميها في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أمهات المؤمنين وعن صحابته أجمعين.
قال ابن شهاب
ثم قالت وطفقت الأخصار فأنا قل عن الأخصار. قالت عائشة والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل ثم ذكرت عن الرجل الذي رميت به والذي جاء بها بعدما وجدها وكان يقود بها البعير وراكبة يعني ذكرت عن هذا الرجل أنه قال ما فتحت عن كنفي امرأة قط وأنه قتل بعد ذلك شهيدا في سبيل الله عز وجل. يعني فهي أم المؤمنين يعني تبرأ وذلك الرجل الذي رميت به هذا شأنه وهذه حاله وصفان المعصر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حتى حديث كثيرة والحديث سيأتي يعني في كتاب التفسير وحافظ بن حجر رحمه الله جعل الكلام على الحديث في ذلك المكان لأنه ألصق به على عادته لأنه عندما يكون الحديث يعني جاء مكرما في مواضع فإنه يستوعب شرحه في الموضع الذي يكون أولى وألصق من غيره.
فمن شاء حديث الله قصر.